بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع في البداية هو الكلام على الأضرار اللي ممكن تصيب الحيوان على اختلاف الأرنب، على اختلاف مراحله الإنتاجية، أم باختلاف حالتها، بترضع، حامل، فاضية، فطام، ذكر. إيه هي أضرار إن أنا التجويع عليه؟ طبعا بداية قبل ما نتكلم عن لازم نعرف هو التجويع المفترض. التجويع ده يا اما ان انا قاعد الان فتره طويله من غير اكل، يعني انا ده اسمه تجويع طبعا، وده تجويع ده يعني يقترب من التجويع التام، يعني اقعد 24 ساعه ده من غير اكل مثلا، او ان يبقى المقصود بالتجويع اللي احنا طبعا متجويع بالمعنى التاني اغلبنا بيعمله، اللي هو ايه، الام عايزه بتاكل تلته، هي حامل بتاكل تلته، هي بتاكل 100 جرام بس مش عايزه اديها اكتر من 100. طب ده هي بتاكل ال 100 وعايزه تاكل كمان، لا هما ال 100. طيب او الام بترضع بتاكل 300 جرام وجعانه ولسه تاني عايزه تاكل، لا هما ال 300 بس، ده اسمه تجويع برضه، ده اسمه تجويع بس بنسبه، انا هنا بجوعها وليكن مثلا بنسبه 10%، بنسبه 20% من المفترض يقدم اليها. يعني اذا افترضنا ان المفترض يقدم ليها 100 جرام مثلا وانت اديتها 90 جرام، فانت جوعتها بنسبه 10%، وده يعني بيعبر عنه في مصادر اخرى موضوع التقييد، انك بتقيد العلف. خلاص كده. فيبقى احنا، هل احنا ما بنمارسش نمره اتنين بقى، هل احنا بنمارسش هذا التقييد في مزارعنا؟ اغلبنا بيمارسه، هو بيعتقد انه بياكل مفتوح، لكن هو في حقيقة بيأكل لحد بيقيد. والدليل على ذلك انه لما لو بنت بتحط العلف في ميعاد معين، وليكن انت بتحط العلف في ميعاد مثلا الساعة 5 المغرب، فانت لو جيت تاني يوم الساعة 5 المغرب هتجد ان الارنب جعان فضي العلفات. طب انا بقى لو قعدت له يوم كامل وقعدت اراقبه، ممكن الاقيه مخلص العلف من الساعة 12 بالليل، من 12 بالليل ممكن الاقيه مخلص العلف، ودي حصلت معانا كتير، ان انت ممكن تلاقي الارنب دخلت له في وقت انت مش متعود تخش له عليها، مثلا راح تبيع الفجر تخش تلاقي الارنب كلها مفضيه العلافات، وانت منك متعود تيجي الساعه 12 الظهر مثلا او الساعه 11 الظهر، فتخيل بقى هو من الساعه 3 الفجر ده ان كان ما خلصش بخلصوش بدري مفضي على، فانت كده مارست عليه تجويع. ده بدايه. فاحنا لو بنكون نقصد بالتجويع، واحد يسمع كلمه تجويع الارنب هيقول لك انا ما بجوعوش. مين قال لك انا بجوعه؟ مين قال لك انا بجوعه؟ ما بجوعوش. طيب النقطه اللي بعد كده، ودي نقطه مهمه عنوانها المقررات الغذائيه اللي انتوا بتتكلموا عنها دي مفهومه بشكل خطا. المقررات دي مقررات استرشاديه، يعني هو عايز يقول لك احسب مثلا الام كذا. طب هو قال لك، ليه لو عايزه تاكل ازيد ما تديهاش؟ طيب اذا احنا رجعنا للمصادر الاجنبي في ده، هتجد ان الكلام ده هو المصادر الاجنبي بتنفيه تماما. يقول لك الارنب اللي بيرضع ياكل لحد الشبع. يا استاذ محمد، ده انا باكل 400 جرام ولسه جعان، ويعني ما تديها 500؟ الغرض من كده ان تبقى السلاله كبيره كوزن ومش عايز يديها اكتر من اللي بيديه الصغيره. يعني هل انت معتقد ان الفيل هياكل زي الارنب؟ يعني حجم فيل ارنب 5 كيلو هياكل زي الارنب 3 كيلو؟ طبعا لا، هياكل اكتر، اكل اكتر عشان حجمه. فاحنا هل احنا بنمارس التجويع؟ لا، احنا بنمارسه بس بمستويات. التجويع بيحصل في الفطام، بيحصل في الاحلال، بيحصل في الذكور، بيحصل. يقول لك الذكر ما ياكلش اكتر من 150 جرام. يا جماعه الذكر ده وزنه كبير، لازم ياكل اكتر. الذكر ده اشتغل ادى عايز ياكل اكتر، ده طبيعه، بالطبيعي الاحلال ما بيمارسش المجويع بتمارس التجويع. النقطه اللي بعد كده، هل التجويع ليه فوائد؟ مثلا في الفطام هنقول ان في بعض المدارس اتحدثت على انك انت تمارس نوع من انواع التقييد في تقديم علفة الفطام لتجنب المشاكل الهضمية في الفطام. دي مدرسة، ومدرسة موجودة ومكتوبة في الكتب، وموجود نسب تحدد اكل بنسبة كام وبنسبة كام وبنسبة كام. طبعا ده موضوع كبير جدا. يبقى اول الاسباب اللي بتدفع في المصادر الأجنبية أن أنا قيد أن أنا أتجنب المشاكل الهضمية. نمرة اتنين، بعض المصادر بتتحدث على أني لما أقيد في الإحلال بعملها لتجنب السمنة أنها ما تسمنش. دي فايدة من الفوائد، دي فايدة من الفوائد. هل هم تحدثوا على أن الأفضل أنك تجوحها علشان تتجنب السمنة، ولا اتكلموا على حلول أخرى أفضل؟ يعني هل اتكلموا على حلول أخرى أفضل من أن أنا أجوحها، ولا اتكلموا على أن التجويع ليها أو التقييد ليها على تحت أي مسمى أفضل؟ طبعا دي دراسات كتير، وإحنا مش هنتكلم عن الإحلال النهاردة، لأن موضوع الإحلال ده موضوع كبير جدا في تقييماته. وإيه الأفضل، أقدم أقيد ولا أكل مفتوح للإحلال، ونوع العلفة اللي أشتغل عليها هنا ونوع العلفة اللي أشتغل عليها هنا. ده بالنسبة للإحلال، أنا بتكلم على المميزات أو الفوائد اللي ذكر، عشان المرحلة الأخيرة هنتكلم على الإيه، العيوب. خلاص، بالنسبة للأمهات، بالنسبة للأمهات أنا بتكلم على الفوائد أهم. بالنسبة للأمهات بقى اللي لسه مش حق يعني ما مسكتش لحم، ما مسكتش حمل، برضو بيتكلموا احيانا على فوائد لايه، لتقييد العلف ليها، لتجنب سمنتها، تجنب السمنه. ممكن الام تقعد فتره ما تتلقحش وهي بتاكل، فطبعا هتزيد ايه في وزنها. وبيتكلموش على زياده الوزن، ركزوا في نقطه ودي محتاجه سؤال اخر، ما بيتكلموش على زياده الوزن الطبيعي، يعني ما تبقاش هي 5 كيلو وهي 4 كيلو فوصلت ونزلت خست لأربعة فراح طلعت لخمسة فتقولي دي سمنت، لا ده وزنها الطبيعي، ده كده رجعت لوزنها الطبيعي. أم 3 كيلو وصلت 2 كيلو ونص وبعد كده أنا قعدتها فوصلت 3 كيلو تقولي لا ده أصلها سمنت، لا ما سمنتش، دي رجعت لوزنها الطبيعي. ومراقبة الوزن دي مهمة. يبقى احنا نتكلم كده على 3 مميزات في الفطام، في الإحلال، على التقييد، وفي الايه، وفي الامهات اللي هي لم تحمل. النقطه اللي بعد كده، هل هذه الفوائد اللي ذكرت هم ما قدموش ليها حلول اخرى غير التقييد؟ الاجابه نعم، قدموا ليها حلول كتيره جدا 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 على الـ على الـ على التقييد. قدموا لها حلول اخرى. الحلول دي، الحلول الاخرى دي كلها ما ممكن نذكرها في ايه يعني، يعني هل ايهما افضل؟ يعني الفوائد دي لما ذكرت، هل قدمت حلول اخرى ان انا اصل لهذه الفوائد من غير ما قيد او اجوع؟ قدموا حلول اخرى ليها. فاذا حتى المميزات اللي احنا بنتحدث عنها هي مقدم ليها حلول اخرى غير التقييد. يعني مثال، هل الفطام انا ممكن اصل ان ما يبقاش عندي مشاكل هضميه فيه من غير ما قيد؟ الاجابه نعم. هل الاحلال انا ممكن اوصل بيه نتائج افضل من غير ما قيد له تجنبا للسمنه؟ نعم، من غير التقييد نعم. طبعا كل دي ما نقاط عايزه شرح اكتر. النقطه اللي بعد كده عنوانها الرئيسي، ايه بقى هي اضرار التجويع؟ بعد ما عرفنا التجويع، اتكلمنا عن اضرار، اتكلمنا عن انواعه، احنا بنمارسه ولا بنمارسوش، اتكلمنا عن مميزاته، اتكلمنا هل هم قدموا حلول اخرى غير التقييد ليها. النقطه الاخيره لها اضرار التقييد، الام اللي بترقي الحامل. طبعا يعني ايه، انا بس هفتح الورقه اشوف اسم رقم السنه، بس اسم يعني التاريخ فقط. الام اللي بترضع، الام اللي تحت اللي تحامل، اتفقوا في بعض الابحاث اللي نشرت يعني سنه كام، 1985، ولك ان تتخيل ان البحث منشور من 1985. حلو، طبعا اللي بيحب الاحصائيات زي الاستاذ المحترم اللي جنبي ده هيتبسط قوي بالاحصائيه دي. 31 ام عملوا احصائيه على 31 ام، عشان بعض المربيين معتقدين ده كلام نظري وغير مطبق ومتعملش، وهم قاعدين في بيعملوه، هم قاعدين بيشربوا شاي. وعملوا ال 31 ام دول تقييم لثلاث ولادات متتاليه. يعني لو نتخيل ان مثلا متوسط البطن كام يا محمد، شهرين مثلا، يعني تقريبا شهرين مثلا، يبقى بتتكلم في 6 شهور مثلا. حلو، وعملوا المقارنه بين مجموعه، طبعا هي مقارنة أكبر من اللي أنا هقوله، أكبر يعني معمولة أكبر من كده، بس ده ملخصها. عملوا تقييم، مجموعة قيدوا لها العلف ومجموعه فتحوا لها العلف، هم عملوا 4 مجاميع، بس انا هجيب لكم ايه مثال بين مقارنه بين المفتوح وبين المقيد باحد انواعه. جميل. فاكتشفوا بعد الثلاث ولادات على 31 ام ان اللي قيدوا لها العلف جابت 529 حته، واللي اتفتح لها العلف جابت 636، تقريبا ما يقرب من 100 حته فرق بين الاثنين. طبعا ده مما لا شك فيه يثبت ايه؟ ان التقييد اثر على انتاجيتها المستقبليه مما لا شك فيه. تاخد بالك، وبيتكلمش على امهات الحامل دلوقتي، بيتكلم على الام المنتجه، الام اللي معاها عيال وولدت بس هو لما ابتدى التقييد من فتره الحمل. طيب هل المربي بسؤال بسيط جدا عنده استطاعه اصلا انه يقيم ام لمده 6 شهور؟ ما عندوش اصلا الامكانيه ان هو يبقى معاه ورقه. اغلب، انا بتكلم على الاغلب، ان هو يكتب الام دي جابت كام وشهر الجاي جاب وبطن جابت كام وبطن جاي جابت كام، ما عندوش عشان يقدر يقيم. فهو لما بيقيد هو ما بيشعرش باضرار التقييد لانه ما عندوش سجل يشوف فيه الاضرار بعينيه، ولما بتظهر الاضرار ما بينسبهاش لسلوكه، بينسبها لايه؟ لمشكله في التركيبه. ده هو لو بيعمل علف، او ينسبها للعلف لو هو بيشتري علف، ولو هو عنده ثقه كبيره في تركيبته هيقول لك اكيد ان المشكله في المصنع او في الاضافات. هو لازم يطلع نفسه يعمل عكس الايه اللي بتقول وما ابرئ نفسي، يعمل عكسها او برئ نفسي، هو بيعمل عكسها عكس مدلولها تماما،
يدور على
اي حاجه. لكن هل هو ده مش في سلوكه؟ طبعا دي ليها تلميس في موضوع الوراثه جدا، مهم جدا، ان انا ما ينفعش اشتغل معاك وراثه وانت بتقلل العلف للامهات، انت بتجوعهم حتى ولو تجويع جزئي. خلاص كده، دي اول ايه، دي من الدراسات المهمه جدا، يعني الدراسه دي تكفي انك تعمل لها ايه بودكاست لوحده وتشرحها لوحده. خلاص. طيب الامهات الحوامل بس، بقى عملوا بقى تجربه على الامهات الحوامل بس، ركزوا بقى معايا عشان الكلام ده بيحصل بشكل يومي في مزارعنا. بس برضو المشكله انك احنا بنرصد المشكله لكن بنفسرها غلط، احنا بنرصدها لكن بنفسرها غلط. اكتشف يا استاذ احمد ان هم لما بيقيدوا العلف للامهات وحطوا جنبها الشديد، التقييد الشديد ليها، الامهات ممكن تمتص اجنتها. ادي نمره واحد بس كده، لا الامهات ممكن تجهض يعني تسقط. طبعا انت ممكن تخش مزرعه تلاقي عنده نسبه امتصاص عالي، لكن هو لا يمكن المربي يقول لك انا جسيت غلط. ايوه يعني انت ممكن تكون انت بقول له دي كانت عشر وطلعت فاضيه، طب دي يقول لك على طول امتصت. طب انت ممكن تكون انت جسيت غلط، لا انا ما بغلطش، هي اللي امتصت لكن هو ما غلطش، هو اجهاضات. ممكن يبقى التقييد الشديد ده برضو برضو عشان نفرق، ممكن يبقى بسبب ان هو قلل العلف المقدم او قلل القيمه الغذائيه للتركيبه. ركزوا في الكلام، فانا لو قللت القيمه الغذائيه للتركيبه وانا بدي 100 جرام كاني بدي كام؟ 80 جرام. لكن انا لو ثابت على تركيبتي بديها ال 100 جرام يبقى انا ممكن اكون بقيد بنسبه 10%. طب انا قللت القيمه الغذائيه للتركيبه واديتها ال 100 برضه، يبقى انا كاني قيدت بنسبه 80%، قصدي يعني قيدت شلت من المتاح ليها بنسبه 20%. يبقى اذا انا ممكن اعمل ده وانا مش لا اشعر، اغير في التركيبه، اقلل العلف المقدم. الارنب بيبقى عايز ياكل عشان يلبي احتياجات الحمل، واروح انا مقلل له فيروح واقع مني، ساعتها هنسب المشكله لايه؟ اقرب حاجه، اقرب شماعه هي شماعه الايه؟ العلف. ولو مثلا بحصن قريب اقول التحصين. خلاص؟ ولو مجرب علاج قريب اقول العلاج. ولو مدي جرعه افوماك اقول الافوماك. المهم اي حاجه قريبه وخلاص. احنا دايما ايه؟ اخر ايد لمستها يعني. اخر ايد زي الكسر الفازه وحاططها وانت اول ما جيت لمستها راحت وقعت، بس يبقى انت. هو كده، ده التفسير بتاعنا، اخر يد لمست الحاجه هي المشكله. طب ده بالنسبه للحوامل. خلاص. والمرضعات نفس القصه، في الحوار نفس القصه، بس ده بقى الموضوع، المرضعات دي بقى عملوا لها بقى ايه؟ بحث 91 92 93 و95 و96 خمس ابحاث، ده غير اللي احنا لسه قايلينه. يعني مش اكتفوا ب 85، لا 91 92 و93 و95 و96 وكلهم اجمعوا ان التقييد في فترات الرضاعه يسبب عدم الكفاءه التناسليه في البطون القادمه. ودي النقطه اللي لازم نوجهها، نقول تاني وتالت ورابع فيها لانها مهمه جدا. انت بتقلل او معتقد انك بتوفر، لكن انت بتضر ما هو قادم في البطون القادمه، وساعتها ما بتنسبهاش لان انت كنت بتقلل او ان انت مقرر مقررات. وقلنا المقررات هو احنا مش بنغلط اللي حط المقررات، احنا بنقول دي كانت مقررات استشاريه وبناء على سلاله كان الزمان. يعني انت لو بصيت على تواريخ المقررات دي تجد المقررات دي قديمه، لما كان لسه الاوزان دي ما كانتش عندنا، او الاوزان دي ما دخلتش، او اللي عملها استرشادية. عندك ثلاث تفسيرات، اختار اللي يعجبك. خلاص كده، فدي الجزئيه دي كلها. فاحنا هنا بنتكلم على اضرار. طب بالنسبه للذكر، من اسوا الاضرار اللي بتحدث ليه ان انت هو بيلقح، انت بتديله 100 جرام. طب ما الذكر ممكن يكون محتاج اكتر من كده نظرا لوزنه، فانت برضه تديله 100. طب لقح، يعني انت ما بتشعرش انه بعد ما بيلقح بيوم تاني يوم ما بتحسش انه هو ناسك العلافة وعايز يأكل تاني؟ يعني ده ممارسة موجودة في كل الثدييات اللي انت احد انواعها. يعني انت تعتبر تصنيفك من ايه؟ من الثدييات زيهم، يعني تصنيفك كده. يعني انت اي ذكر مارس العملية الجنسية دي محتاج يأكل اكتر عشان يعوض، الا وانك انت بتقيده، فانت بتقلل نتائجه اللي جاية واللي جاية واللي جاية. ده انت لو كمان لو بتمارس طريقه في لو بتعمل طريقه في التلقيح جيده كمان، انت بتريح مثلا الذكر. لكن انت لو من نوع الناس اللي ما بيريحش الذكر وكمان بتقيد له، تطلع نتيجه سيئه، يقول لك بس اكيد المشكله في حاجه. لو انت مثلا لسه شاري سلاله يبقى العيب في السلاله، لو انت لسه شاري مش عارف ايه يبقى العيب في كذا، لو انت لسه مغير التركيبه، مهم اي حاجه غير سلوكك. لكن هل السلوك ده صح ولا غلط؟ لا. احنا كده خلصنا الجزء في وقت بسيط، برضو 17 دقيقة اهو. واسأل الله التوفيق فيما هو قادم.